وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال المباركة في إحياء هذه الليالي والأيام، إحياء لذكرى وذكر الحسين عليه السلام. وأنا كما في كل عام أبحث وأقرأ في كتاب الحسين عليه السلام وفي كتاب كربلاء، وفي كل مرة أفتح صفحة وكم طويلة صفحات كربلاء، وأشعر من منطلق المسؤولية الدينية والوفاء لهذه الثورة ولتضحيات الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأهل بيته وأصحابه، أن أتعمق وأسبر غوار هذه الثورة. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يوفق ويسدد وببركات دعائكم جميعا. في هذه الليلة موضوعي هو في حلقتين، هذه الليلة حلقة وفي العام القادم حلقة. اخترت أن أتحدث في أمر خطير للغاية ويلامس حياتنا وواقعنا وشخصيتنا ويلامس مسؤوليتنا ووعينا. اخترت هذا الموضوع وكنت أحضر لثلاث مواضيع، لكن اخترته لأنه أقرب إلى الواقع السياسي الذي نحن فيه. ومن كلمات الإمام الحسين عليه السلام، وهذا أمر أرغب في أن يلتفت إليه في يوم أو في ساعات أو في أيام إذا بلشنا من خروجه من المدينة إلى كربلاء، صدرت من الإمام عليه السلام مواقف، كلمات، خطابات، وحصلت أحداث. هذه الكلمات والأحداث أنا بسميها كلمات معيارية، يعني تشكل معيارا للبشرية، معيارا للإنسانية، مقياس، ضوابط، قواعد، سنن موجودة في كلماته. ومن المهم جدا أن يدقق الإنسان في هذه الكلمات ليتعرف على المعايير، معايير الكربلائية، وبالتالي هي معايير الإسلام العظيم، وهي معايير القرآن الكريم ومعايير الرسالة الإسلامية. من كلماته المعروفة: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، وإذا محصوا بالبلاء قل الدينون. هذه الكلمة. وفي خطاب آخر، هو خطاب ليس كلمة: أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا، ويوصف هذا السلطان الجائر بالأوصاف المعروفة: قد أحل حرام الله وحرم حلال الله، ويحكم بالناس بالإثم والعدوان. الإمام والأمة ابتليت في ذلك الزمان بسلطان جائر يشكل تهديدا. يعني إذا بتجيبوا من رأى سلطانا جائرا، كل فقرة منه بيطلعوا اللي عم بقولهم هلأ، يشكل تهديدا للدين وتهديدا للإيمان وتهديدا للمجتمع وللأمة، وتهديد كما يصطلح عليه في زماننا هذا الجرائم ضد الإنسانية، أو الجرائم ضد الحضارة، أو الجرائم ضد التراث، أو الجرائم ضد الثقافة. هذا السلطان شكل هذا التهديد، وهذا السلطان نفسه كما أي سلطان جائر في أي تاريخ حتى هذه اللحظة يحاول أن يسيطر ويمسك بالسلطان عبر اعتماد منهجين، سياستين، مسارين، خطين، طريقين. الطريق الأول هو التهديد بالقوة، التهديد بالحرب، التهديد بالسلاح، بالمجازر، بالقتل، بقطع الرؤوس، ببقر البطون، بقطع الأيدي، بالحرق، بالسبي، بقتل الأطفال، بقتل النساء، بالسبي، بسبي النساء، حتى يخضع المجتمع بالقوة. يعتمد هذا الأسلوب، وهذا ما واجهه الإمام الحسين عليه السلام من خلال سلطة يزيد بن معاوية. وأما الثاني، الطريق الثاني، هو اعتماد سياسة الإغراء، شراء الضمائر، المال، الرغبات، المناصب، المنافع، والهدايا، وما يسمى في زماننا المعاصر المكرمات، المكرمات المالية التي تقدم إلى الناس أو إلى وجوه مجتمع أو إلى مفاتيح مجتمع أو إلى مفاصل اجتماعية معينة يمكن أن تشترى بالمال وتغرى بالمال من أجل أن تخضع ويستطيع السلطان أن يبسط سلطته على المجتمع. ويمكن أن يعتمد في هذا السياق أمرين: الأمر الأول الإفساد الأخلاقي، والأمر الثاني هو الفتن والصراعات والحروب فيما بين مكونات المجتمع، يعني بيعمل فتن في داخل المجتمع. هو الطريقين. الإمام عليه السلام، رح بلش هلا، الإمام عليه السلام قسم أصحاب هذين الفريقين ووصفهما، وصف الذي يواجه القوة والتهديد اللون الديانون، إذا محصوا بالبلاء قل الديانون، وأما الذين سقطوا أمام الإغراء فوصفهم بعبيد الدنيا، بعبيد الدنيا. وأنا في الحقيقة الذي دفعني إلى أن أبحث هذا الموضوع هو سؤال سألته مع نفسي وسألته مع من أتسامر معه بالفكر والثقافة، وسألت: أيهما أخطر، التهديد بالقوة أو التهديد بالإغراء؟ أيهما أخطر؟ ما في شك أنه اثنيناتهم خطرين، اثنيناتهم صعبين، اثنيناتهم بلاءهم عظيم عظيم. يعني مش سهل التهديد بالقوة، ولا سهل النجاح أو الصمود أمام الإغراء. لا الصمود أمام القوة سهل، ولا الصمود أمام الإغراء سهل. لكن في مقارنة بين هذا وذاك على مستوى النتائج وعلى مستوى المعايير، معايير الربح والخسارة، معايير البقاء أو الموت، معايير الاستمرار أو الفشل، معايير الانتصار أو الهزيمة، بكثير بساطة بيقدر يقول الإنسان أن الذين واجهوا التهديد بالقوة كما يقول أمير المؤمنين: هؤلاء هم الذين يكتب لهم الحياة والبقاء، وأما الذين يخضعون للإغراء يكتب لهم الزوال من صفحات التاريخ والأحرار في العالم. هذا بمقارنة بسيطة، لكن أنا رح أجل موضوع الذين يواجهون التهديد القوة للآخر. هلأ بدي أحكي بالذين يواجهون الإغراء ويسقطون أمام الإغراء. هذا موضوع مش سهل يا أخوان، هذا موضوع خطر، خطر على شخصه الواحد، على شخصيته، على اسمه، على سمعته، على دينه، على إيمانه، على أخلاقه، على أمته، على مجتمعه، وعلى مستقبله يوم القيامة، على مستقبله يوم القيامة. ما هو المقصود؟ أولا الناس الكلمة هون الناس بسموها باللغة العربية الألف واللام الاستغراقية، يعني كل الناس. الناس تميل عادة كلها إلى الدنيا. الناس عبيد. الشباب والأخوات بدهم يمشوا معي شوي لأنه هذا موضوع حساس جدا. عبيد، ما معنى عبيد؟ العبد هو الذي يتنازل عن إرادته وقراره وقيمه وحريته بملء إرادته. العبيد هم الذين يختارون، أو حدا يفكر أنه الذين سقطوا في الإغراء كانوا مكرهين، هؤلاء كاذبون، كاذبون. هؤلاء عبيد بمعنى أنهم بملء إرادتهم باختيارهم تنازلوا عن إرادتهم وعن مشيئتهم لحساب إرادة ومشيئة السلطان الجائر. هذا معنى العبيد. طيب هلا هذا له علاقة بشيء بدي أحكيه بعدين. اثنين، الدنيا. ما المقصود من الدنيا؟ عبيد الدنيا، أي دنيا؟ هل عبيد دنيا الحلال؟ هل المقصود هنا دنيا الحلال؟ وحتى برأيي، باستنتاجي، بفهمي، يمكن مغلط، هل المقصود فيها الدنيا التي فيها حلال وحرام؟ يعني بمعنى أنه ممكن واحد يطلب دنيا الحلال وبعض الأوقات بينحرف شوي بيروح على دنيا الحرام. مقصود بالإمام هذا مش بس دنيا اللي فيها حلال وحرام، بدي روح على دنيا كل حرام، كل المحرمات. يعني في واحد يفعل المحرمات الشخصية، خليني أسميها. هل المقصود هنا في الدنيا هي هذه الدنيا؟ هذا الأمر في تقديري وبالبحث اللي وصلت له ليست المقصود في الدنيا بكلام الإمام الحسين عليه السلام هي هذه الدنيا. ليش؟ ليش؟ لأنه بدي افترض واحد كل عمره بيشرب خمر، هو يرتكب حرام في حق نفسه ويمكن بلحظة من اللحظات يتوب، ويتوب يمكن يصير شيء ويغير وضعه، ثم يبحث ويعيد النظر بسلوكه ثم يستقيم. مقصود شيء تاني، مقصود شيء تاني يفسره حديث شوي عالي لأنه ببلش من فوق. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء، قلت بحبلش من فوق، العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قالوا: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: طاعة السلطان. طاعة السلطان، طاعة السلطان، كلمة طاعة معناها أيضا أنهم يطيعون من خلال إرادتهم واختيارهم، لأنه وصفها بالطاعة، طاعة السلطان. يعني بإرادتهم ذهبوا إلى طاعة السلطان. اثنين، أي سلطان؟ قلت السلطان الذي يشكل تهديد باللي ذكرته بالأول. مش حيالله سلطان ولا حيالله طاعة، الطاعة في سلطان أعلن الحرب ضد الحق والحرب على الحق ويقتل ويرتكب المجازر بأهل الحق ونسائهم وأطفالهم. هذا السلطان الدنيا هو في طاعته وهو في حال الحرب مع الحق وأهل الحق. هذا المقصود. طيب، في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. جيفة يعني أمير المؤمنين وصف الدنيا التي أغرى بها السلطان المجتمع بأنها جيفة. هذا أكل حرام، هذا مرض، هذا سم، هذه أوبئة، هذه جراثيم. لمعلوماتكم، يعني بين هلالين الطيور الجارحة حرام أكلها لأنها تقتات على الجيف، لأنه بتنقل الميكروبات. فإذا الهدايا والعطايا والمناصب والمال والمكرمات هي جيفة عند أمير المؤمنين عليه السلام. جيفة، شو يعني جيفة؟ جيفة يعني أن الإنسان خرج من منظومة الغذاء الطيب عنده إلى منظومة الغذاء النجس والقذر. هذا معناها الجيفة. ما هي علامات هؤلاء؟ لح أذكرهم بسرعة، في محلين بدي أقف عندي. الأول علامتهم الاختيارية، مثل ما قلت بالأول، يعني الطوعية. اثنين، لا يملكون أي قرار، فقدوا إمكانية أي قرار، حتى تراجع، حتى إعادة نظر، وإنما أصبحوا مجرد أدوات بيد السلطان، يأمرهم فيأتمروا بأي اتجاه. فهم أصبحوا ليس بشر، وإنما كما بندقية وكما سيف. هم ليسوا بشر في يد السلطان، هم سيف بيد السلطان. السيف ليس له إرادة وليس له قرار. الأمر الآخر اللي عم بقولهم أنا علامات، أنا ما لح طبقهم كلهم هلأ، أنتوا طبقوا بعدين بحياتكم، طبقوا بلبنان وبخارج لبنان. منني هؤلاء الأشخاص؟ مين هؤلاء الجهات؟ الأمر الآخر، هم مكلفون، يعني عادة هؤلاء يكلف بأقذر المهام، بأقذر المهام، المهمات القذرة يكلف بها هؤلاء الذين خضعوا للسلطان عبر الدنيا والمال. حتى المهام التي لأي اعتبار من الاعتبارات
لا يريد السلطان الجائر أن يسجلها باسمه فيسجلها باسمهم. المهام التي يخجل منها السلطان يكلفهم بها، المهام التي يحرج بها السلطان يكلفهم بها، حتى يبقى هذا السلطان على قدر معين من القيم الأخلاقية فيوظفهم لهذه المهام. لا أعطي مثال على ذلك. هون بلبنان أقذر المهام التي كلفت بها مجموعة العملاء لإسرائيل هم هؤلاء. حتى عملاء الأحد كان يلصق بهم كل جرائم إسرائيل وكل قذرات إسرائيل، وكان هؤلاء العملاء يكلفون بهذه المهام. إذا بدي أنزل بعد، ما بدي أحكي أسماء، إذا أنظر إلى الإعلام حتى أجد الأصوات الإعلامية الموجودة في لبنان أستطيع أن أصل إلى نتيجة واضحة، إلى أن هؤلاء أو بعض هؤلاء في لبنان ليسوا إلا أصحاب مهام قذرة لأسيادهم الموجودين في الخارج. حتى في كربلاء، ما تأخذوا الأمور ببساطة، حتى في كربلاء وحتى في بعض الكتاب وبعض الباحثين هون في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا العربي يقولون إن يزيد ليس هو الذي قتل الحسين بن علي، الذي قتل الحسين بن علي هم أهل الكوفة. شو يعني؟ يعني المهام القذرة التي وصلت إلى أن يرتكبوا جريمة بحق الحسين ما حبوا أن ينسبوها إلى يزيد، ينسبوها لهؤلاء الجماعة. أي هذا خطر، خطر. الأمر الآخر من علاماتهم، يعتمدون سياسة الإساءة والتوهين إلى أصحاب الحق، إلى المقاومين، إلى الثوار، إلى الأحرار، إلى المواجهين، إلى الأطهار، إلى الأبرار، بيتهموهم، بيسئولهم. ليش؟ حتى يغطوا بحديثهم عن الأطهار قذاراتهم، حتى يقولوا إنهم أطهار، إنهم قوميون، وطنيون، إسلاميون، متدينون، هيك بيقولوا. الأخطر في هذا الموضوع كمان موجود في كلام الإمام الحسين. عجيب هذا. والدين لعق على ألسنتي. يعني عن مين عم بيحكي؟ عم بيحكي عن جماعة من داخل المجتمع، من داخل الأمة، لهم رمزية دينية، لهم أسماء، إلهم أسماء، إلهم تاريخ، إلهم حضور معين، إلهم حيثية معينة. هني داخل إطار العام الإسلامي عم بيحكي عن هول جماعة، ما عم بيحكي عن الأعداء من الخارج، لأنه عم بيحكي والدين لعق على ألسنتهم. يعني هني بيحكوا عن الدين وبيحكوا بالدين ومظهرهم متدين وإلهم حيثية دينية، لكن بالاختبار بيتبين أنه ما إلهم علاقة. لأوصل هذا الموضوع بآية بآية كثير مهمة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه من آتيناه آياتنا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منين؟ منين؟ انسلخ من جلده، من جسده، يعني هو مندمج في المجتمع، هو مندمج بالدين، مندمج بالمتدينين، هو مندمج في الأمة، مندمج في الوطنيين، مندمج في القوميين، هو مندمج في الأحرار والأبرار. آتيناه آياتنا، لكن حينما خضع للسلطان بالإغراء القرآن الكريم يقول انسلخ. عبارة انسلخ هي توصيف لحركة خروج هؤلاء من الأمة، مش خروج طبيعي، مش خروج سهل، مش خروج سهل، انسلاخ، انسلاخ من المجتمع. فإذا مش الخارج، عم نحكي عن الداخل. هؤلاء يشكلون التهديد على الدين والأخلاق والقيم والأمة، وهم وباء وأمراض أخلاقية وثقافية وأمراض إنسانية. هنا في لبنان أو في غير لبنان هناك زعامات في هذا البلد لم تجلب إلى هذا البلد إلا هذه الأمراض المالية التي تشترى بها ضمائر الشعوب وعقول الشعوب وحرية الشعوب وإرادة الشعوب. هاي ثقافة هؤلاء يخرجون، يخرجون من الإيمان بانسلاخ، ينسلخون عن الدين، عن الإيمان، عن الأمة، عن المجتمع، وينسلخون عن القيم والأخلاق. بعد ما تأخذوني الصوت شوي، مش هؤلاء يخرجون من منظومة الإنسانية، يخرجون من منظومة القيم الإنسانية، ويصبحوا ويدخلوا في منظومة أخرى غير المنظومة الإنسانية. بعض الباحثين المفكرين بيقولوا هم يخرجون من منظومة القيم الإنسانية إلى منظومة الحيوان، إلى المنظومة الحيوانية. أنا لا أعتبر ذلك، أنا لا أعتبر ذلك. هم لا يخرجون من منظومة القيم الإنسانية إلى منظومة القيم الحيوانية. ليش؟ حسب الآية إذا بذكرها منيح، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني الحيوانات، يعني الكائنات الحية لها منظومتها، يعني إلى تنظيمها وإدارتها، وإلى ضوابطها وإلى نظام معاشها وإلى نظام رزقها وإلى نظام دفاع وإلها نظام حماية وإلها نظام إدراك. إدراك هلا بقول وين الإدراك؟ إلى نظام إدراك ولها منظومة قيم. لها منظومة قيم الذي يخضع للسلطان لا ويخرج من منظومة القيم الإنسانية، لا يدخل في منظومة القيم الحيوانية وإنما يدخل إلى منظومة أخرى. في رأيي يدخل إلى منظومة اللاقيم أو إلى اللامنظومة. إلى اللامنظومة، نعم يدخل إلى اللامنظومة. ليش 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 شو دخلوا؟ يعني مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله، يقول القرآن الكريم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شو دخل الكلب بالموضوع؟ لأن الكلب إذا يلهث إذا تتركه أو يلهث إذا لا تتركه، هذا ليس عيبا في الكلب لأن هذا جزء من منظومته. وأما الإنسان حينما يلهث إذا تتركه أو يلهث إذا لا تتركه فهو خارج منظومته، فالعيب في الإنسان وليس في الكلب. وقت اللي بيحكي الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، بيقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. شو دخل الحمار؟ ده هو منظومته انه اذا انحط عليه اسفار يقراها. ليست منظومته كذلك. واما الانسان اذا حمل على ظهره اسفار وهو يقراها، العيب في هذا الانسان وليس في الحمار. هذه ايات قرانيه. انا مش عم بحكي مثبات هلا بالحمار والكلب وما اشبه ذلك، لكن الدليل على ما أقوله موجود في نصين قرآنيين. النص الأول: إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. لو ما في بل أضل سبيلا كنا يعني صرنا نقتنع بأنه الخروج من منظومة الإنسانية إلى المنظومة الحيوانية. لكن بل هم أضلوا سبيلا. شو يعني أضلوا سبيلا؟ أنا ما بعرف يعني شو أضل سبيلا. أنا بعرف أنه ليس دخول في المنظومة الحيوانية، في منظومة أخرى اسمها أضلوا سبيلا. أضل سبيل. في دليل تاني، دليل تاني أخطر بكثير من هذا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، بيقول يا ليتني كنت حيوانا، قال يا ليت كنت حيوانا، لا قال يا ليتني كنت ترابا. شو يعني ليش اختار أن يكون تراب؟ يعني يا ليتني لم أخلق أصلا، مش أنه صير مثل الحيوان. يعني يا ليتني عدت كنت تراب قبل أن يخلق مني إنسان، أن أكون تراب ألا شيء. وقلت يخرج إلى اللا منظومة يعني إلى اللا شيء اللي اسمه في القرآن الكريم التراب. التراب هذه نهاية الذين يخضعون للإغراء أمام السلطان الجائر. بعض. لماذا الحيوان لا يدخل الإنسان في منظومته؟ أنا أذكركم في الآية التي تتحدث في سورة النمل: ولما أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في نقطتين هون، شو عرفها أنه هو سليمان؟ شو عرفها أنه هي سليمان؟ هذا مستوى من الإدراك. فإذا النمل كان عنده مستوى من الإدراك بأن هناك مش بس سليمان، بأن سليمان حجة الله على الأرض، هو اللي رح يمر، هو اللي رح يمر. اثنين، أن حجة الله على الأرض لا تدوس النمل بإرادتها. وإذا عرفت أن هذا نمل، يقول وهم لا يشعرون. فكان عند النمل إدراك بأن هذا سليمان وحجة الله على الأرض، وأنه لا يمكن أن يدوس النملة. هذا موجود. أنا بدي أسألكم، والله إن هؤلاء، والله 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 إن الذين قتلوا الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه وأولاده وسبوا نساءه، والله لو كانوا حيوانات لما فعلوا ذلك. ليش؟ لأن النملة التي أدركت أن سليمان لا يمكن أن يدوسها، هذه النملة أو أي حيوان آخر لا يمكن أن يتجرأ ويفترس الحسين بن علي وأهل بيته. هاي نتيجة خطرة، نتيجة خطرة كثير للبشرية. آخر شيء بهذا الموضوع، النتيجة النهائية لهؤلاء ولهذا المسار، لهذا المسار، أنه يصبح لعنة التاريخ ولعنة الأجيال، لعنة التاريخ ولعنة الأجيال في الدنيا، وهم لعنة الله وأنبياؤه ورسله وأولياءه والمؤمنين يوم القيامة. هاي النتيجة، هاي النتيجة. أما الفئة الأخرى والفريق الأول الذي واجه التهديد وواجه القوة والعقوبات والحصار والذبح والمجازر، وهم قلة، قلة، كما كل نبي وكل رسول بدأ من قلة ثم صار كثرة. وإذا بهذه الكثرة تصبح قلة مع الحسين، وهذه القلة استشهدت كلها ما عدا زين العابدين عليه السلام وزينب. هاو بو اثنين، هاو اثنين بو، من أين جاءت هذه الكثرة؟ من أين جاء هذا الوعي؟ من أين جاء هذا الميل إلى الدين؟ من أين جاء هذا التدين في العالم الإسلامي كله؟ من أين جاء هذا الحماس إلى الدين؟ من أين جاءت هذه الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية؟ من أين جاءت هذه القيم وهذه الأخلاق؟ من أين جاء هذا الإباء، هذا الشرف؟ من أين جاء هذه المقاومة وهذا الجهاد وهذه الصحوات وهذه الثورات في لبنان وفلسطين وفي كل العالم العربي، حيث نشهد اليوم نوعا من الثورات والصحوات بغض النظر عما كان يفعل الطغاة والظالمين من احتواء لها حركات هذه الشعوب؟ من أين جاءت هذا؟ من أين جاء؟ من أين جاءت هذه الشجاعة وهذا الإباء؟ من أين جاء هذا الوفاء، هذا الصبر؟ من أين جاء هذا الحماس، هذا الإقبال، هذا الاندفاع لشبابنا وأجيالنا؟ من أين جاء هذا الشباب وعمره 17 عام الذي مضى على تكليفه سنتان، فإذا به رجل من أعلى الرجال وعالم من أعلى العلماء ويبادر إلى مواجهة الظالمين والطغاة ويستشهد؟ من أين جاء هذا؟ من الذي وضع هذا الوعي في عقولنا وعقول أمتنا وعقول أجيالنا؟ إذا بدي أسأل أنا يا أخوان، مستوى التضحيات في كربلاء عظيمة، لكنها كانت أقل من قلب زينب. قلب زينب أكبر من مصائب كربلاء، ولذلك حملتها. أي قلب لزينب أن تحمل مصائب كربلاء وتقول اللهم تقبل من هذا القربان؟ أنا أقول هنا في لبنان، أنا أسأل، أي قلب لأمهات الشهداء؟ وأي قلب لعوائل الشهداء، آبائهم وأزواجهم وبناتهم وأخواتهم؟ أي قلب هذا؟ في بيوت ما بقى فيها حدا، في بيوت شهيد، شهيدين، ثلاثة، أربعة. من أين هذا الصبر؟ من أين هذا التسليم؟ من أين هذا الإباء؟ من أين هذا الإيمان؟ كله جاء من دم الحسين وصبر زينب. أنا أقول للشعب الفلسطيني، إن إباءكم الذي تكتبوه في فلسطين هو من إباء الحسين في كربلاء، ولولا الحسين لما بقي للإسلام هذا الإباء، لأن الإمام الحسين عليه السلام حمى إباء الإسلام وقيم الإسلام وصبر الإسلام وشجاعة الإسلام، هو الذي حماها. وإلا لو تركت الأمور كما يريد يزيد، والله ما كنا لنرى إباء في هذا العالم. وهذا الإباء الموجود على امتداد عالمنا العربي أمام حركة الشعوب ضد طواغيت هذا الزمن وجبابرة هذا الزمن. هذا الإباء الذي نشهده في كل مكان هنا أو هناك، هذا الإباء من إبائك يا أبا عبد الله، وهذا الصبر من صبرك يا زينب. نحن اليوم يجب أن نعرف في النتيجة، يجب أن نعرف أن مسيرتنا في هذا العالم هي مسيرة الضوء والنور، هي مسيرة التي تبعث، هي المسيرة التي تبعث على الشرف والعزة والكرامة والإباء في هذا العالم. نحن في لبنان إخوة لكل أحرار العالم ولكل مقاومي العالم ولكل شرفاء العالم. نحن في لبنان إخوة لكل عربي ولكل مسلم يتحرك في مواجهة الطواغيت والجبابرة، خصوصا أولئك الجبابرة الأخطر. في ثلاث جبابرة خطرين، ثلاثة. الجبار الأول الكيان الصهيوني وخطره على الأمة والمجتمعات والإنسانية، والجبار الثاني المجموعات التكفيرية الإرهابية التي تشكل تهديدا عالميا وإنسانيا. ما بدي أنسى الجبار الثالث والأخطر، وهو الذي يظلم ويدمر ويقتل ويرتكب المجازر باسم الإسلام وباسم الدين، وهو من داخل اللحمة العربية ومن داخل اللحمة الإسلامية. وأقول له إن مثلك كما قال القرآن الكريم، إن شاء الله في المستقبل في الدنيا قبل الآخرة سيأتي اليوم أيتها الأنظمة العربية الجبارة الطاغوتية التي تستبد وتقتل المسلمين والشعوب العربية في كل مكان، اليوم سيأتي اليوم الذي تقولون فيه يا ليتني كنت ترابا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.